الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الغسل الارتماسي في غسل الميت، قلنا بأنه تارة يغسل الميت ارتماسا، أي الأغسال الثلاثة ارتماسا، يغسل الميت بماء السدر ارتماسا، يغسله بماء الكافور ارتماسا، ويغسله بماء القراح، أي أنه ارتماسا، ثلاثة أغسال كفى هذا المقدار. قلنا بأنه خلاف بين الفقهاء رحمه الله، بعضهم لم يجوز ذلك ولم يقولوا بصحته، وبعضهم قالوا بأنه جائز ومجز أيضا، وقلنا بأن هذا هو الأقوى نظرا إلى إطلاق قوله صلوات الله عليه في صحيح محمد بن مسلم: غسل الميت كغسل الجنابة، فإن الإطلاق يشمل حتى هذه الجهة. غسل الجنابة فيه نوعان، ارتماسي ترتيبي ارتماسي، كذلك في المقام غسل الميت فيه ترتيب وارتماس، هذا ما تقدم سابقا. لكن لو تعدينا عن هذا الارتماس إلى شيء آخر، وهو أن يغسل الميت ترتيبا، أي الرأس والرقبة والأيمن والأيسر على الترتيب الذي تقدم، لكن في أجزاء هذا الرأس يغسله ارتماسا، الجانب الأيمن اليد يغسله ارتماسا، الرجل يغسله ارتماسا، أيضا في الجانب الأيسر اليد يغسله ارتماسا، الرجل يرتمسه ارتماسا، وهكذا بالنسبة إلى غسل الكافور وغسل الماء القراح. هل هذا صحيح أو لا؟ اتفاقا من الشيخ الأنصاري رحمه الله في طهارته على صحة ذلك، هذا صحيح لحصول الترتيب المشروط به غسل الميت، إذ أنكم عرفتم أن ظاهر الأدلة بل النصوص التي دلت على أنه لا بد أن يكون ترتيب في الغسل الترتيبي، الرأس والرقبة والشق الأيمن والشق الأيسر، هذا حاصل في المقام. فإذا حصل الشرط فيصح الغسل حينئذ ولا إشكال فيه، ادعى الشيخ الأنصاري الاتفاق على ذلك ولا إشكال من هذه الجهة، فيغسل الميت ترتيبا لكن بهذه الكيفية، هذا هو الذي ذكرنا. في الماء الكثير البت لا بد أن يكون في الماء الكثير، وهل يصح في الماء القليل إذا كان متصلا بالمعتصم؟ أيضا لا فرق في ذلك، إن هذا حوض متصل بماء المعتصم يغسل رأسه في هذا المعتصم ارتماسا، يأتي إلى الجانب الأيسر أيمن اليد يغسله في هذا الحوض ارتماسا، وهو قليل لكن متصل بالماء المعتصم بكر ونحو ذلك، فلا فرق بين أن يكون ماء كثيرا هو بنفسه معتصما، أم كان ماء قليلا متصل بماء معتصم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال رحمه الله أن السدر المشروط به غسل الميت والكافور الذي يشترط في الغسل بالكافور لا بد أن لا يخرج عن حد الإفراط والتفريط، لا يكون من الكثرة السدر بحيث ينقلب الماء من الإطلاق إلى الإضافة، كذلك الكافور لا يكون بحد من الكثرة بحيث يقلب الماء المطلق إلى الماء المضاف، الماء القراح لا شرط فيه شيئا، فحين وكذلك بالنسبة إلى القلة بحيث لا يكون إلا غريقات كثيرة قليلة جدا، بحيث لا يصدق عليه بأنه ماء سدر ماء كافور سوى بالإضافة القليلة، هذا هو موضوع هذه المسألة. أما بالنسبة إلى الكثرة فلا إشكال في ذلك، بحيث إذا كان سدر كثيرا أو الكافور كثيرا بحيث يسلب عنوان الإطلاق على الماء، فهذا الغسل باطل. إذا اغتسل غسل الميت بهذا الماء هذا الغسل باطل. إذ المستفاد من الأدلة الواردة في المقام أنه لا بد أن يكون الغسل بماء وسدر وماء وكافور، أو وارد في بعض الروايات ماء شيء من السدر ماء شيء من الكافور. النصوص كثيرة ذكرنا سابقا بعضها ونقرأها الآن. المستفاد من الأدلة أن المناطف الأغسال الثلاثة أن يكون بالماء أي الماء المطلق، لكن فيه شيء من السدر وفيه شيء من الكافور، لا أن يكون من الكثرة بحيث يسلب الإطلاق من هذا الماء، فلا يصدق أنه غسل بماء أي ماء مطلق. هذا هو الموجود المذكور في عبارات الفقهاء وعليه اتفاقهم. والمستفاد من النصوص أيضا الأمر عرفي أيضا، لما نغتسل بالصابون أو بأي شيء آخر فإنه لم يكن الماء الذي فيه الصابون بحيث يكون مضافا ونغتسل به، صابون وماء نغتسل به، شيء آخر نغتسل به، لا أن يكون هناك مضاف كثير بحيث نغتسل بهذا الماء المضاف. هذا أمر عرفي دائر بيننا حتى في عصرنا الحاضر، وهذا هو المأخوذ في لسان الأئمة في النسبة إلى غسل السدر وغسل الكافور والقراح. إذن سيأتي الكلام فيه. هذا ما نريد أن نثبته حسب الروايات الواردة في المقام. قيل بوجوب قبل ذلك هذه مسألة لا بد من بيانها، هل تجب إزالة النجاسة أو تنظيف الميت قبل الأغسال الثلاثة تمام جسده، أم يجزي كل عضو نزيل النجاسة عنه ونغسله؟ هذا هو موضوع مسألتنا. قيل بجواز ذلك، أولا نغسل جسد الميت ونزيل الوساخة عنه، أو إذا كانت نجاسة عرضية على بدنه نزيله ثم نغسله بالسدر ونغسله بالكافور وبالماء القراحي تمام الجسد قبل هذه الأغسال. ذهب جمع إلى أنه هذا يجب أيضا، يجب غسل تمام الجسد قبل الشروع بالأغسال الثلاثة. هذا ما ذهب إليه جمع واستدلوا عليه بالإجماع، وكذلك استدلوا ببعض الأمور التي وردت في ضمن الروايات إشارات إلى هذا الأمر. وإلا الروايات التي وردت وذكرناها سابقا كلها وردت في الغسل الترتيبي، إزالة النجاسة عن العضو الذي نريد أن نغسله. أما قبل هذا يجب أن نغسل جسد الميت لأجل تنظيفه من الوساخة أو من النجاسة المتعلقة، النجاسة العرضية المتعلقة به، هذا هل هو يجب أو أنه ليس بواجب؟ كلامنا في هذا. قيل بوجوب الإزالة قبل الشروع في الغسل، واستدل عليه تارة بالإجماع كما حكاه في التذكرة ونهاية الأحكام، وعن السيد في المدارك أنه مقطوع به في كلمات الأصحاب، وفيه أن المتيقن منه إزالة نجاسة كل عضو قبل الشروع فيه. المتيقن هو هكذا، الرأس نريد أن نغسله بالغسل الترتيبي، إذا النجاسة الموجودة على الرأس نزيله ونغسله، أما نغسل تمام البدن قبل أن نشرع في الغسل غسل الميت، من أين أنه المقطوع والمتيقن من هذا الإجماع هو هذا المقدار. المتيقن من الإجماع إزالة نجاسة كل عضو قبل الشروع في غسله، ويدل عليه ما في استدلال المحقق في وغيره عليه على أنه لماذا نزيل النجاسة عن بدن الميت قبل الشروع في الغسل. يقول إنه صون ماء الغسل من النجاسة، والصون حاصل حتى بإزالة كل عضو بحد نفسه. إذا كانت الحكمة من إزالة النجاسة أي غسل الميت قبل ذلك قبل شروع في الغسل هو صون ماء الغسالة بالأعضاء أيضا بكل عضو إذا كان فيه نجاسة نغسله يحصل به الصون حينئذ. فإذا كانت الحكمة هكذا يحصل بغسل كل عضو. وأخرى استدلوا بمرسل يونس عن الصادق عليه الصلاة والسلام امسح بطنه مسحا رقيقا فإن خرج منه شيء فأنقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الأيسر واغسل جنبه الأيمن. يعني قبل الشروع في الغسل أنه تفعل هكذا، بطن تغمزه إذا كان موجود في معدته شيء أو في أحشاء شيء يخرج وانقه، وكذلك رأسه تغسله. هذا الذي ورد، يعني قبل ذلك تغسل الميت لإزالة هذه الأمور ثم تشرع في الغسل واغسل جنبه الأيمن إلى آخر الحديث. واستدلوا أيضا بصحيح الفضل ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال اقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا ثم تطهره من غمزه البطن وتطهره ثم بعد ذلك تغسله غسل الميت. هذا هم أيضا استفادوا منه هذا المعنى. وبقوله عليه الصلاة والسلام ثم اغسل فرجه ونقه، وقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بيديه ثم بفرجه، وقوله صلوات الله عليه إذا قتل في معصية الله يغسل أولا، يغسل أولا منه الدم ثم يصب الماء عليه صبا. فحينئذ استفادوا من مجموع هذه الروايات أنه لا بد من تغسيل الميت أولا، إزالة النجاسة عنه بهذه الكيفيات التي وردت، ثم نبدأ بالغسل، غسل الصدر، غسل الكافور، غسل القراح. وفيه أن مثل هذه الأوامر إرشادية وليست هي أوامر مولوية حتى نستفيد منه الوجوب والإلزام إلى إزالة سائر المنفرات والنجاسات عن بدن الميت. كل ميت يموت فيه منفرات، فيه زاد، فيه أشياء من هذه النجاسات، إرشاد إلى إزالة هذه عن هذا الميت الذي أمر الشارع بغسله ثم الشروع بغسله ثم الشروع في تغسيله. وهذا يحصل بأن نغسل كل عضو قبل تغسيله، وهذا حاصل. أوامر إرشادية بإزالة المنفرات، بإزالة النجاسات، لما يجب تغسيله أولا، أي غسله أولا ثم نبدأ بالغسل، بل كل عضو قبل تغسيله نزيل المنفرات حينئذ ثم الشروع في تغسيله. مع أن تسالمهم على أن غسل الميت كغسل الجنابة إطلاقه يشمل هذه الجهة، غسل الجنابة لم يقل أحد بأنه يجب على الإنسان تنظيف بدنه ثم يبدأ بغسل الجنابة. كل عضو بحد نفسه إذا كان عليه نجاسة كذلك في المقام من هذه الجهة كغسل الجنابة. إذا أردنا أن نأخذ بهذا الحديث ونأخذ بإطلاقه يشمل هذا الحديث حتى هذه الجهة. وربما يقال بأنه ما فائدة هذا النزاع، أن الميت هو نجس عيني، ميت بحد نفسه قبل أن يغسل أنه نجس، ما هو أنه نغسله أولا أو نغسله أصلا. هذا النزاع وهذا البحث لا ربط له لهذا الموضوع، لا موضوع له، لأن الميت هو نجس عينا، ترتفع نجاسة العينية بالغسل، فلا حاجة إلى أن نتنازع أنه نغسله نغسله أولا مرة واحدة إزالة النجاسة، ثم هو نجس نجس، أزلت النجاسة أم لم تزل هو نجس عينا. لكن نجيب عن ذلك بأن النجاسة الميت شيء، والنجاسات العرضية الحاصلة عليه الواقعة عليه شيء آخر. كلامنا في هذه النجاسات، أما أنه نجس عينا ويرتفع نجاسته بالغسل هذا شيء آخر. يجب إزالة النجاسة الموجودة على البدن، إما للحكمة التي ذكرها المحقق صون الماء من النجاسة، أو غير ذلك للروايات. فنغسله ونزيل النجاسة عنه، لكن على طريقين: إما أن نغسل أولا البدن كله ثم نشرع في الغسل، أو نغسل كل عضو قبل الشروع في غسل ذلك العضو. كلاهما صادقان ولا بأس به. وعليه فإن كان المدرك الإجماع فعلى فرض تماميته، فالمتيقن منه ما ذكرنا أن كل عضو لا بد أن يكون طاهرا قبل تغسيله. وإن كانت الأخبار فإنه لا يبعد حملها على الاستحباب إرشاد. نعم، هذا الإرشاد يحصل في غسل جميع البدن مرة واحدة، أو غسل كل عضو قبل تغسيله، لا فرق بذلك. استحباب بقرين حديث تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة مع ما ذكرناه من النقاش في تلك الأدلة. المرتكز المتشرعي كما ذكرت هو يعضد هذا أيضا، فإن العرف في أغسالهم في كل غسل إنما يكون هكذا: يغسلون أنفسهم ثم يبتدؤون كل عضو ينقنونه من القذارات ثم يغسلون أنفسهم، وهو مقتضى الأصل أولا أيضا الذي يدل على عدم الوجوب، لأن المسألة من موارد الأقل والأكثر: هل يجب غسل تمام البدن أم يجب غسل كل عضو قبل تغسيله؟ المسألة يدور بين الأقل والأكثر، شك فيه نأخذ بالأقل ونرجع في الأكثر إلى البراءة. فحينئذ لا يجب غسل تمام البدن، يكفي حينئذ أن نغسل كل عضو قبل تغسيله. لا بأس بأن يغسل الميت أولا، هذا أمر إرشادي لا بأس به. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال رحمه الله: وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، لما عرفت من عدم تمامية الأدلة التي أقاموها على وجوب غسل الميت قبل الشروع في الغسل تمام جسده، فحينئذ المتيقن من الأدلة هذا المقدار، وهو صحيح لا إشكال فيه. فلا فرق بين النجاسة العينية الموجودة على بدن الميت أو نجاسة حكمية أي متنجس وأمثال ذلك، فحينئذ لا بد من إزالة كل نجاسة عن بدنه. ثم قال: مسألة يعتبر في الصدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافة الماء وخروجه عن الإطلاق، لأن ظواهر الأدلة التي وردت في غسل الميت إنما يغسل بماء، والماء تارة فيه شيء من الصدر وأخرى شيء من الكافور، وماء لا فيه صدر ولا كافور وهو المسمى بالقراح، والمراد بالقراح لا الإطلاق كما سيأتي مقابل الإضافة بل شيء آخر. فحينئذ يعتبر ظواهر الأدلة كون الغسلات الثلاثة بالماء المطلق، فإن المذكور في صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام وسليمان بن خالد عنه عليه الصلاة والسلام المتقدمين الغسل بماء وسدر، أي ماء مطلق وفيه سدر وشيء من السدر، وماء وبماء وكافور، فإن ظاهره اعتبار صدق الماء حقيقة عليه حين الغسل به، بل هو المنساق من كل ما ورد فيه لفظ الغسل أو الغسل. كل ما ورد في هذا مقام لفظ الغسل ولفظ الغسل المنساق منه أن يكون بالماء، ولكن فيه صابون، فيه سدر، فيه كذا وكذا. الغسل والغسل بل هو صريح صحيح يعقوب، ويجعل في الماء شيء من سدر، أي الغسل يكون بالماء المطلق وشيء من السدر، وشيء من كافور. وما ورد بماء السدر وماء الكافور، وبالماء يطرح فيه الكافور، ألق فيه حبات كافور أو اطرح فيه سبع ورقات سدر، كل هذا يدل على أنه ماء مطلق وكافور، ماء مطلق وسدر، لأن الماء يصير مضافا بإضافة السدر إليه. وما ورد في الغسل الثالث بالماء القراح أو ماء بحت، فإن المراد بها الماء الخالص من السدر والخالص من الكافور، لا المراد من الماء القراح المطلق المضاف المقابل للإضافة المضاف، حتى تقولون هذا الماء الأخير ماء مطلق فلا بد أن يكون مضافا، الأول والثاني يكون مضافا، لا، الماء القراح أي الماء الخالي من الكافور والخالي من السدر، هذا المراد منه القراح. والمستفاد من مجموع تلك الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض إطلاق الماء على هذه عليها، وهو الموافق لما هو المتعارف حتى في عصرنا الحاضر، يغسل الإنسان نفسه بماء الصابون، ليس معناه أن هذا الماء الصابون فيه من الكثرة بحيث صار إضافة فيغسل، ماء فيه صابون وكذلك بشيء آخر أراد أن يغسل، فهو أمر عرفي لا أن يكون أمر شرعي بحت. ثم قال رحمه الله السيد، قال أن السدر والكافور في الماء يستعمل على أنحاء خصوص الصرف السدر، تارة يكون السدر يخمر كما هو كان متعارفا في الحمامات القديمة، يخمر ثم يطلخ به البدن ثم يصب عليه الماء، هذا مرة، وتارة يطرح السدر الناعم على جسد الميت ويصب الماء عليه فينقى جسد الميت، ثالثة أنه كل عضو، الثالث أن يلقى السدر عليه، الثالث يطلق أن يلقى شيء منه في الماء ويغسل به الميت، كما هو المتعارف الآن أنه يطرح السدر في ماء حب وغير ذلك ويأخذ منه ويطرح، كل هذه الأقسام الثلاثة صحيحة ولا إشكال فيه، لأن الغسل كان بالماء والسدر، في الأول بدن الميت يلطخ بهذه الخميرة فيطرح الماء عليه وينوى الغسل حينئذ، الثاني بودرة إنما تطرح على جسد الميت ويطرح عليه الماء وينقى بدن الميت، الثالث ماء فيه هذا السدر ويصب هذا الماء الذي فيه السدر على جسد الميت، كل ذلك صحيح ولا إشكال فيه، كذلك في الكافور نفس الكلام. الثاني الفرع الثاني الذي ذكره في المقام، ظاهر الأخبار أن للغسل بماء السدر والكافور له موضوعية خاصة لا ربط له بالنظافة، فلو كان الميت نظيفا أو غسل بالصابون وغير ذلك يجب أن يغسل بماء السدر، كذلك لو كان الميت معطرا بعطر ولكن يجب أن يأتي يغسل بماء الكافور، ولو كان هذا الماء العطر الذي يريد أن يغسل به الميت أطيب من الكافور، فإن لكل من السدر والكافور موضوعية خاصة في المقام، حصل به النظافة من السدر أو لم يحصل فإن له موضوعية وللكافور موضوعية، لا يقوم شيء آخر مقامهما، وبقية الكلام سيأتي إن شاء الله.